أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في ذكر بعض الفروع المترتبة على التفريق بين معاني الإمكان الأنفة الذكر. الكلام يقع على ذكر بعض الفروع المترتبة على معاني الإمكان الأنفة الذكر. وقد ذكر المصنف عدة فروع تصل إلى 4 فروع أو 5 فروع، وقد وصلت في بعض الكلمات إلى 7 أو 8 فروع. على أي حال، فالأمر سهل من جهة هذه الفروع مقارنة بما تقدم من التعريفات. أولا، الفرع الأول هو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، وقد وقع بحث عندهم في الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. حاصل هذا الفرق هو أن الإمكان الذاتي عبارة عن تحليل عقلي، أو هو صفة تلحق الماهية بالتحليل، بخلاف الإمكان الاستعدادي الذي هو صفة وجودية موجودة في القابل أو في الموضوع الذي لديه استعداد. وبعبارة أخرى، إن الإمكان الذاتي يعني عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم، أو تساوي النسبة إلى الطرفين، وهذا الحكم وهذه الصفة تلحق الماهية بتجريدها عن وجودها وعدمها، مع أنه في الواقع ونفس الأمر لا تخلو عن الوجود والعدم، فهي إما موجودة وإما معدومة. الماهية إما موجودة وإما معدومة. إن كانت موجودة فهي محفوفة بالوجوبين، وإن كانت معدومة فهي محفوفة بالامتناعين. كم السلام. وعليه فإن الحكم على الماهية بالإمكان الذاتي هو حكم تحليلي عقلي، إذا غضضنا النظر عن كونها موجودة أو معدومة، مع أن الواقع لا يخلو عن وجودها وعدمها، ولكن للعقل أن يحلل وللعقل أن يجرد وأن يعتبر الماهية لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فيعتبرها من حيث هي، ومن حيث هي لا تقتضي الوجود ولا العدم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الإمكان الذاتي الذي يلحق الماهية هو صفة سلبية وصفة يحكم بها الذهن بالتحليل، بالتحليل العقل. أما الإمكان الاستعدادي فهو صفة وجودية، لأنه الاستعداد ذاتا وإن اختلف عنه اعتبارا. فإن كان الإمكان الاستعدادي هو عين الاستعداد، والاستعداد في كل جسم من عالم الطبيعة هو عبارة عن خصوصية وجودية تجعل هذا الجسم قابلا لشيء، فهو صفة وجودية في الموجود الخارجي، لأن الاستعداد صفة وجودية في الموجود الخارجي، والاستعداد هو عين الإمكان الاستعدادي ذاتا وإن اختلفا بالمقايسة والاعتبار. فإذا خلاصة هذا الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هو أن الإمكان الذاتي أمر تحليلي، أو فقل اعتباري كما سيأتي في الفصل اللاحق، بتحليل من العقل، والعقل قادر على الحكم على الموجودات الخارجية بأحكام تحليلية كما مر في بعض الكلام السابق. ولكن الإمكان الاستعدادي هو صفة للوجود، للوجود لا للماهية، يعني هو صفة للوجود، يعني لا مع قطع النظر عن وجودها. عندما وصفنا الماهية بأنها ممكنة ذاتا قطعنا النظر عن وجودها وعدم وجودها، ولكن عندما وصفنا الماهية بالاستعداد وألحقنا الإمكان الاستعدادي لها لم نقطع النظر عن وجودها، بل من حيث هي موجودة وصفناها أنها إنسان بالقوة مثلا بالنسبة إلى النطفة. هذا هو الفرق الأول بين الاستعداد أو بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. وقد ذكر الحكماء هذا الأمر، فقد قال صاحب المنظومة السبزواري إن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية لأنه من الأمور المتحققة في الأعيان لكونه كيفية، يعني عبر خصوصي موجود في المادة، كيفية حاصلة للمادة مهيئة إياها لإفاضة المبدأ الجواد وجود الحادث فيها. يعني هذه الخصوصية الموجودة في البذرة مثلا خصوصية تمهد إفاضة الوجود، إفاضة الصورة الجديدة اللي هي صورة الشجرية مثلا، فهي خصوصية موجودة. وقال بعضهم أيضا موضحا، ولعله من أفضل التوضيحات التي ذكرت، وهو صاحب درر الفوائد الشيخ محمد تقي الآملي، صاحب درر الفوائد اللي هو تعليق على المنظومة، وهو كتاب أنا بنصحكم تطالعوه، يعني كتاب مهم وجميل جدا وعبارته حلوة، قائلا إن في المني مثلا خصوصية يكون هو بها يصلح لأن يصير إنسانا، فتلك الخصوصية من حيث إضافتها للإنسان إمكان استعدادي، ففيها جهتان، جهة أنها بالفعل وصفة بالفعل وصفة خارجية للمني، وجهة أنها بالقوة. يعني إذا نظرنا إلى الاستعداد وجدنا فيه جهة فعلية، جهة فعلية لأنه ينعت الموضوع، يقول هذا الموضوع مستعد خارجا لأن يكون إنسانا، فلها جهة فعلية. فلأن للاستعداد جهة فعلية، ولأن للاستعداد جهة فعلية اتصف بأنه صفة خارجية، بخلاف الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي ما له أي صفة فعلية، ما له أي فعلية. الإمكان الذاتي هو السلب، هو السلب البحت، أو كما يعبر الشيخ الرئيس أنه ليس محض. الإمكان الذاتي هو الليسية المحضة، هيك بعبره، فهو هو الليس، هو لا ضرورة الوجود ولا العدم. من هذه الجهة يكون هو اعتبار عقلي، من هذه الجهة يكون هو تحليل عقلي، لا يكون صفة وجودية، لأن الشيء حتى يكون صفة وجودية لا بد أن يتصف بفعلية ما. الاستعداد الذي هو صفة وجودية للخشبة المتأهلة لأن تكون نارا مثلا، فهو صفة وجودية. اتفضل سعيد. نعم نعم، نحن ذكرنا أن الاستعداد والإمكان الاستعدادي واحد ذات، فنحن عم نحكي بهذا الاعتبار بنفس الأمر. بنفس الأمر ما في اثنينية، ما في شيء اسمه قابلية أن يكون كذا باعتبار الإمكان الاستعدادي، وشيء آخر هو استعداد البذرة لأن تكون تفاحة مثلا، هن أمر واحد ذاتا ولكن اختلاف بالقياس. إذا جئنا إلى الاستعداد اللي هو يساوي الإمكان الاستعدادي ذاتا وحقيقة وفي نفس الأمر، وجدنا أن الاستعداد له جهة فعلية، هو ليس قوة محضة، هو ليس اعتبارا تحليليا، له صفة فعلية ينعت الموضوع. من هذه الجهة الفعلية أطلق عليه بأنه صفة خارجية. وأيضا أكثر من ذلك، إن هذا الاستعداد يختلف من موضوع إلى موضوع، فالمني هو استعداد لأن يكون إنسانا، والبذرة هي استعداد لأن تكون شجرة. اختلاف الاستعداد لا يكون أصلا إلا بالوجود. طبعا لها أحسنت، الاستعداد له جهة فعلية. أحسنت، هو مستعد بالفعل، طبعا هو جهة فعلية وهو صفة حقيقية له. أحسنت أحسنت، بس بصير اختلاف بشو؟ بالنظر. أحسنت لطيف. هذا هو الفرق الأول من الفروقات التي ذكرت. قال المصنف: والفرق بينه، أي بين الإمكان الاستعدادي من جهة، وبين الإمكان الذاتي، أن الإمكان الذاتي كما سيجيء في الفصل الآتي اعتبار تحليلي عقلي. لاحظوا قصة الاعتبار بالصفحة السابعة يا إخوان، بالمقطع الثالث. شو قال؟ وتحقق الإمكان بهذا، السطر الرابع، وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي. يعني قضية الاعتبار مكررة، ويرات المصنف حاكي عن اعتبارية الإمكان، بل اعتبارية المواد الثلاث. هو المواد الثلاثة اعتبارية بالحقيقة بهذا المعنى، لأنك أنت مثلا مثل ما بقول الشهيد مطهري ببعض بياناته، بقول لنفترض الناطقية ضرورية للإنسان. إذا رحت على المختبر وحللت الإنسان بتلاقي الضرورة والله هي مقايسة عقلية، فحتى الضرورة هي اعتبار عقلي وتحليلي. لما أنت توصف شيء بأنه ضروري، الضرورة مش أمر عيني، هو أمر تحليلي. فأنت من خلال مقايسة الإنسان بالناطق بتحكم بالضرورة، مش إنه الضرورة. وبهذا المعنى بالدقة فكروا فيها، بهذا المعنى بالدقة بيصير، طبعا أنا ما رح أقول كل شيء، رح أقول إشارة وإنتوا فتشوا فيها. بيصير الاعتبار هون بأي معنى؟ بيصير بمعنى الربط، يعني ربط الناطقية بالإنسان، إما ضروري الوجود إما ضروري العدم، أو لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم. عشان هيك بيراجع الاعتبار لمعنى الوجود الرابط، لمعنى الربط. يعني فكروا فيها. طبعا أنا ما قلت استوفيت كل شيء، ولكن أحد تفسيرات الاعتبار هي بهذا المعنى، إنه بصير إنه في رابط. أنت ما في، يعني مثل ما إحنا حكينا بالوجود الرابط، إنه ما في شيء ثالث غير الموضوع والمحمول. لما تقول مثلا الإنسان موجود بالإمكان الذاتي مثلا، هذا الإمكان الذاتي هو محض الرابط بين الوجود والإنسان، هو مش شيء ثالث غير الموضوع والمحمول. على أي حال، فلعله كان أفضل إنه المصنف يعمل مثل ما عمل المحقق السبزواري، إنه يوضع فصل الاعتبار اعتبارية المواد الثلاث قبل البدء بمباحث الإمكان، وهذا عمله بعض المحققين.
في معنى نفس الأمر، بل وإنما اعتبرها العقل بنوع من المفاهيم الكلامية، بنوع من التعامل، لضرورة التطرق.
صح.
هذا مش مصدق نفس
الكلام. طبعاً.
اعتبرها العقل بنوع من التعامل، لضرورة التطرق.
صح. عشان هيك بالسطر الفوق بتاني صفحة شو بيقول الفرق بين الماهية والاعتباريات؟ وليس أخذ الماهية في أفرادها. سطر الفوق أول سطر.
أول سطر.
إيه.
مأخوذ في مصادقها، أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود
مصادقها. إيه، يعني الاعتبارات العقلية ليست مأخوذة في أفرادها، أخذ الماهية، لأنه الاعتبارات العقلية هي بمنشأ انتزاع. يعني بتقول أنت هذا موصوف بالضرورة بسبب منشأ انتزاعه. يعني هي بهذا المعنى الاعتبار بيصير انه له منشا انتزاع، ولكن هو امر منتزع. عرفت علي كيف؟ فبترجع لنفس النكته. صحيح. على اي حال، فقال المصنف: ان الامكان الذاتي كما سيجيء اعتبار تحليلي عقلي. طبعا اعتبار، ليش قال تحليلي عقلي؟ لحتى ما يروح ذهنك للاعتبار اللي هو اللي كلكم عبرتوه، أجمل شيء كلكم بالمسابقات معبرين، إنه ليس سهل المؤونة، إنه ما رحتوا عبرتوا الاعتبار، رحتوا عبرتوه بأنه الاعتبار هو اللي مش سهل المؤونة. يعني كيف؟ الاعتبار هون بمعنى إنه غير خاضع للمعتبر. يعني مثلا أقول لك الماهية اعتبارية، الإنسان ماهية اعتبارية، يعني فيني اعتبرها شات، فيني اعتبر الإنسان مثلا بقر؟ لا، هي مش بإيد الاعتبار، هي اعتبار نفس أمر بهذا المعنى. هيك يعني ليس سهل المؤونة. يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي، فهذا الإمكان الذاتي من حيث هي، يعني بقطع النظر عن الوجود والعدم، والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية لا من حيث هي بل من حيث هي موجود الموجودة. فالإمكان عم يرجع يفسر، فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. عطى عرف الإمكان الاستعدادي بالمثال يعني جيد. هذا هو طبعا إشارة، إشارة. وكمان هذه الإشارة ليش أنا عم بحكيهم كإشارات؟ لأنه ما ذكر المصنف الإمكان الفقري في إشارات أنا بقولهم راجعين لأصالة الوجود. هلأ في كتير إشي عم نحكيها نحن هي مش أصالة الوجود، بدها تتغير يعني بآخر الفصل بدنا نلمح شوي يعني. مش أنا ذكرت سبع أنواع للإمكان، بدو يذكرها بالأخير وبدو يذكرها بباب العلي والمعلول، بيذكرها بأماكن تانية. فالمهم فعنا سبع معاني للإمكان. شو هني سبع معاني للإمكان؟ بسرعة بسرعة بسرعة. خاص، العام، الأخاص، الاستعداد، الاستقبال، الوقوع، الفقري. الفقري ما ذكره المصنف. أنا ذكرت لكم يا أخوان سابقا أنه الإمكان الفقري هو شو؟ هو الإمكان الذاتي، ولكن الإمكان الذاتي هو إمكان للماهية. إجا الملا صدر قال هذا بيمشي، بس نقول الماهية إلى النوع أصالة. الماهية ليست إلا اعتبار الحد للموجود. فنحن إذا ما نعطي صفة حقيقية للوجود ما نقول الوجود ممكن، بس الوجود ما بيكون ممكن، فسمى الإمكان الفقري وبيجي بحثه. من هون بعض المحققين قالوا إذا الإمكان الفقري هو صفة الموجود والإمكان الاستعدادي صفة الموجود، أشكل الأمر في التفريق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي وبحث. لأن الأساس التفريق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هون أنه الإمكان الاستعدادي صفة للماهية من حيث هي. أساس التفريق بين الذاتي والاستعدادي هون أن الذات صفة للماهية، وكأن الماهية موجودة بصقع معين قبل أن يثبت لها الوجود أو يثبت لها العدم، يعني كأنه هيك المخيلة عم تشتغل. الإمكان الذاتي صفة للماهية، وأما الإمكان الاستعدادي هو صفة للوجود، لوجود الماهية. طب إذا نحن قلنا الماهية اعتبارية والوجود أصل، يعني ما عنا ماهية بلا وجود، ما عنا ماهية حد للوجود. فكل صفة تثبت للماهية تثبت بعرض الوجود. فالإمكان أولا وبالذات هو للوجود. هون راح الملا صدره شو للإمكان الفقري اللي هو الإمكان الوجودي، يعني الإمكان الذاتي الوجودي مش الإمكان الذاتي الماهوي، بعد ما حكينا عنه. فعندئذ إذا كان الإمكان الذاتي الوجودي هو صفة للموجود والإمكان الاستعدادي صفة للموجود، ف في فذلك تاني للتفريق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الفقري ساعتها. ولكن بناء على الإمكان الماهوي سهل التفريق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي. إمكان الماهوي صفة للماهية بقطع النظر عن الوجود والعدم، الإمكان الاستعدادي صفة للماهية مع النظر إلى وجودها.
ليش بدي يكون في مشكلة؟ الكون الاستعداد عم ينظر لجهة القابلية، بس الإمكان الفقري مش عم ينظر لجهة القابلية حتى لو قدرنا
الوجود. نحكي نحكي ما هو ما رح يكون في مشكلة، بس إجا إشكال من طرف تاني نحكيها إن شاء الله إذا بقي معنا وقت بختام المرحلة. لأنه هو بختام المرحلة بده يحكي إشارة عن الإمكان الفقري، ما بدنا نحكي إشارة عن الإمكان الفقري هونيك يمكن نبحث. يعني أنا أقول فذلكة التفرقة تختلف، فذلكة التفرقة تختلف. على أي حال هذا هو الفرع الأول، وهو الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي. الفرق الثاني بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي هو أن الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف، بخلاف الإمكان الذاتي فهو غير قابل للشدة والضعف. يعني الإمكان الذاتي كل يعني لأعطيك مثل، خليني أقرب لكم الصورة بالتمثيل. إذا عندنا دائرة وعندنا مركز للدائرة، مركز الدائرة دائما شو بيسمون هو الشعاع أو الراديوس، يعني دائما هو شو نفس النسبة، يعني الدائرة لكل المركز لكل أطراف الدائرة نفس الشيء. الإمكان هاك، الإمكان بالنسبة يعني لما تقول الجنين ممكن ذاتا، النطفة ممكنة ذاتا، الطفل ممكن ذاتا، الشاب ممكن ذاتا، طب هون في شد وضعف؟ يعني إمكان الذاتي للشاب أكثر أو أقل؟ لا، الإمكان الذاتي هو سلب الضرورتين، الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى الشاب هو عين تساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى النطفة. فالإمكان الذاتي لا يقبل الشد والضعف، ما بتقلي هو ممكن ذاتا أكثر، ما الإمكان الذاتي وتساوي النسبة، كيف يعني هو متساوي أكثر؟ انه انا يعني هول كفتان متساويين اكثر من هول كفتان، ما انت عم تفترض تساوي هون وتساوي هون، ما في شد وضعف بالتساوي، عرفت كيف؟ يعني مثل هاي مثل قصه انه تعا نقسم التفاحه نصين بس انا باخذ النص الكبير، يعني انه كانه في شد وضعف بالتساوي، لا تساوي هو تساوي. احسنت، احسنت 100% بتشبهها نظير. ف أحسن 100%. فأنا اللي عم نذكره هو أن الإمكان الذاتي لا يقبل الشدة والضعف، الإمكان الذاتي هو سلب الضرورتين، تساوي النسبة، تساوي النسبة بالنسبة إلى الشاب هو عين تساوي النسبة بالنسبة إلى الجنين والطفل والمضغة والعلاقة وإلى ما ذلك. فإذا لا يقبل الإمكان الذاتي الشدة والضعف، هو أمر سلب، هو سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين لا يقبل الشدة والضعف والقرب والبعد، هذا أولا. أما الإمكان الاستعدادي، أما الإمكان الاستعدادي شيخ باسل الغاية، أما الإمكان الاستعدادي فيقبل الشدة والضعف. بيانه رح بين بالمثال وأذكر سر هذه القضية، السر المعرفي يعني. بيانه أن النطفة مثلا هي إنسان بالقوة، والعلاقة إنسان بالقوة، والجنين إنسان بالقوة، إذا ما قلناش بالفعل ماشي الحال. إذا نظرنا إلى المستعد له وجدنا أن النطفة أبعد من العلقة في تحقق المستعد له. والعلقة قبل المضغة ولا المضغة قبل العلقة؟ مضغة. فالمهم مضغة علقة
ثم
مضغة. احسنت شيخ. فالمهم والمضغة، المضغة هي اقرب الى تحقق الغاية اي المستعد له من العلقة. وكذلك فإذا شدة القوة تقرب يعني تحقق المستعد له بالنظر إلى الأفراد يتصف بالقرب والبعد، يعني قرب المضغة من الإنسانية أكثر من قرب النطفة من الإنسانية. من هذه الجهة يتصف الإمكان الاستعدادي بالشدة والضعف والقرب والبعد. والسر في هذه القضية أن عدم تحقق المقبول أو عدم تحقق المستعد له يكون لعدم تمامية الشرائط والعلة. يعني مثلا الجنين بده 25 شرط ليصير إنسان، بده يصير لنفترض يتطور بهذه الكيفية ثم يتطور ويكسب فعلية معينة، يرجع يكسب فعلية معينة ليصير إنسان. انتقال المستعد إلى مرتبة تانية يقلل الشرائط بالنسبة إلى الغاية. تقليل الشرائط هو الذي يجعل الغاية أقرب، ولذلك يتصف الإمكان الاستعدادي بالقرب والبعد والشدة والضعف. قال المصنف: ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلاقة أقوى منه في النطفة بخلاف الإمكان الذاتي، فلا شدة ولا ضعف فيه. ليش لا شدة ولا ضعف فيه؟ إلنا لأنه هو حقيقته التساوي، تساوي النسبي، والتساوي ما فيه شدة وضعف. يعني لأعطيكم مثل، إذا جبنا مثلا 10 كيلو وعشرة كيلو بنقول هم متساويين، وجبنا نص كيلو ونص كيلو إلنا متساويين، طا الطرفان فيهم شد وضعف، إنه هذا 10 بـ10 وهذا 1 بـ1، ولكن التساوي يختلف. لما قلت إنه النص كيلو متساوي مع النص كيلو، 10 كيلو متساوي مع 10 كيلو، التساوي يختلف، التساوي 1، المتساويين بيختلفوا صح، بس التساوي أمر واحد، لا شدة فيه ولا ضعف، الشدة والضعف خلاف التساوي. فالإمكان الذاتي لا شدة ولا ضعف فيه، أما الإمكان الاستعدادي ففيه الشدة والضعف. شر أحسنت، هذا اللي ذكرته. وذلك قال أيضا صاحب شوارق الإلهام، من صاحب شوارق الإلهام؟ لا هي أحسنت، صاحب شوارق الإلهام. طب شوارق الإلهام هو كتاب شو؟ شوارق الإلهام كلام، يعني بشرح التجريد. قال إن الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف، لأن تحقق بعض الشرائط وانتفاء بعض الموانع مما يختلف كثرة وقلة. كلمة كثرة الموانع بعد الشيء عن استعداده ولا قرب؟ بعد. كلمة قلت الشرائط قرب، إنه ما عادش صار في شرائط كتير. ردوا عليه. لا لا، سؤال بمحل، يعني بمحل راكب، يعني هذا السؤال إنه إذا نحن قبلنا بالإمكان الاستعداد الشدي والضعف والقرب والبعد، ليش حكيتولنا ونسفتولنا بالأولوية وضليتكم تحكولنا على الأولوية، بطلان الأولوية؟ بتذكر يا شيخ حسن عنقوني بطلان الأولوية؟ ليش نفينا بطلان الأولوية؟ وهي إمكان ويقبل القوة والشدة والضعف والقرب والبعد. خلينا
استدلينا بالأولوية المهنية الاستعداد.
أحسنت أحسنت، نحن عم نحكي عن الاستعداد اللي هو صفة وجودية يقبل الشدة والضعف، أما الإمكان الذاتي نحن ردنا على الأولوية كان بالإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة، الإمكان الذاتي سلب الضرورتين. هون عم نحكي خرجت النطفة من كتم العدم إلى الوجود، بلش شدة وضعف قياسة إلى الغاية. الإمكان الاستعدادي مش الإمكان الاستعدادي، في قوة وضعف، في شدة وضعف. الإمكان الذاتي هو الذي لا يقبل القوة والضعف أو الشدة والضعف. الإمكان الذاتي هو الخلاف الأولوي، مش الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي أكتر من هيك. خليني يزيدك من الشو، من الشعر بات. الأولوية هي شو؟ ما تعرف مشكلتهم للي قالوا بالأولوية شو مشكلتهم؟ بالدقة، بالدقة. فكروا إنه الشيء المعدوم كأنه عم يقطع مسافة بالعدم ليوصل للوجود. فكروا إنه هلأ هو معدوم بس عم يمشي لحتى يصير موجود، إما بيقرب أو بعده بعيد. لما قالوا بالأولوية يعني مقرب، قاطع نص المسافة، متصورين إنه في كينون للعدم والممكن عم يقطع ليوصل للوجود. عم تفهموا علي الأولوية؟ فهنا عاملين مثل عالم العدم وعم يقرب ويبعد عن الوجود، مع أنه الشيء المعدوم هو اللاشيئية، يعني هو اللاشيئية المحضة. نحن هون عم نحكي بعد أن خرج إلى الوجود وله قابلية، هذه القابلية اللي هي أمر وجودي عم يستعد لها. جاي، أو بتعبير آخر، مشكلتهم للقائلين بالأولوية، هو كان بدي أقولهم بالإشارات وما عاش قلناهم بالإشارات، مشكلتهم للقائلين بالأولوية أنهم خلطوا أحكام الذهن بأحكام الخارج، لأنه الأولوية هي الترجيح، والترجيح قبل الوجود هو محض الاحتمال. ترجيح قبل الوجود هو محض الاحتمال، والاحتمال أمر ذهني، يعني أنت بتحتمل أنه يكون موجود أكثر ما بتحتمل أنه ما يكون موجود. هاي الأولوية، الاحتمال أمر ذهني لا ربط له بالأعيان الخارجية، فهن سروا حكم الاحتمال الذهني إلى الخارج. هذه الدقة مشكلة الأولوية، وكأنه عاطيين الذهن هو الذي، وكأنه الذهن هو عين الخارج، الاحتمال هون بيعمل احتمال هون. جاي، أحسن 100%. وإذا بدكم تفتحوا أفق، أفق طبعا أنا ما بفهم شيء بالفيزياء، ها يعني أنا ما عم بحكي من تخصص وما بفهمش، بس أنا سامع بالكوانتوم فيزيكس الموجودة هلأ، إذا حدا سامع بالفيزياء الكم، بفيزياء الكم بيحكوا عن الموجات الاحتمالية. يعني فيزياء الكم شو بتقول؟ بتقول إنه هذا مش موجود هون، هذا موجود عنده موجة احتمالية هون وهون 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 وهون، بس أنت لما اطلعت هون تعين وجوده هون لأنه صار في احتمال أكتر إنه تشوف. جيد، بيحكوا بهذا النفس. فالفكرة وان إنه هن كمان هونيك، إذا أنا بدي أفهمهم مثل ما تفسر لي برجع بأكد إنه أنا ما خاص مش مختص، خلطوا كمان بنفس المذهب الأولوي، سروا حكم الذهن للخارج لأنه في احتمالات لوجوده هون وهون وهون، فجعلوا هذا الاحتمال خارج كمان. على أي حال، هذا هو الفرق الثاني أو الفرع الثاني الذي ذكره المصنف. الفرع الثالث، أنا كملت إرقاه، الفرع الثالث وهو فرع واضح جدا، وهو أن الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال بخلاف الإمكان الذاتي، فهو بصمة ثابتة على جبين كل ممكن، على جبين كل غير واجب. الإمكان الذاتي لا يزول، الإمكان الذاتي وهو الإمكان المجامع للوجود والعدم، فالشيء الممكن إن وجد أو لم يوجد يبقى على إمكانه الذاتي لأنه يبقى متساوي النسبة إلى الوجود والعدم ذاتا، وإن وجد فوجد بالغير، ووجوبه الغير لا ينفي إمكانه الذاتي. فالإمكان الذاتي لا يزول، لا يزول، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه يزول بتحقق فعلية المستعد له. فالإنسان بالقوة عندما يصير إنسانا بالفعل ينتفي استعداده لأن يكون إنسانا، تحققت إنسانيته بالفعل. فالإمكان الاستعدادي يزول، تقول النطفة إنسان بالقوة، لما صار إنسان انتفى أنه إنسان بالقوة، زال الحكم بأنه إنسان بالقوة، صار إنسانا بالفعل. فالحكم الثالث إذن هو واضح، أن الإمكان الاستعدادي قابل للزوال بخلاف الإمكان الذاتي.
الزوال مش معناته إعدام،
الزوال زوال بمعنى انتفاء هذا الموضوع،
مش معناته وجد بعد،
لا، ما هو اعتبار عقلي. مثل عطيني مثل فهمت شيء بالضبط المثل.
ما هي لها استعداد مثلا؟
نطفة لها استعداد أن تكون إنسانا،
رش عليها بيدي مثلا منع، ولكن بعض النطفة
منعها من نفسها، بعده باقي الاستعداد، باقي الاستعداد،
مش كده بالإمكان الوقوع يعني. استعداد
باقي، باقي الاستعداد، طالما هي ما زالت إنسانا بالقوة، قابلة أن تكون إنسان بالقوة، فهي قابلة، يعني قابلية أحسن هذا المعنى. وأن تقولي مثلا بعدت أو قلت بعض الشرائط إلى آخره. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية وهو معها حيثما تحققت. هذا بده يجي بالفصل الثاني، أن الإمكان لازم الماهية، وصرنا حكين في كتير يعني. طب سؤال، معقول ممكن شيء بعالم الطبيعة يوصل لمرحلة ما عادش عنده إمكان استعداده؟
بعالم الطبيعة
ممكن نتصور بعالم الطبيعة موجود طبيعي ما عادش في عنده إمكان استعداده؟ أحسنت، لا طبعا لا، لأنه دائما عالم الطبيعة هو شو؟ هو أحسنت، هو دائما فيه قوة وفعل. إذا ما عاش فيه قوة ما عاش صار مادة، إذا ما عاش فيه قوة ما عاش صار فيه مادة. بس بتختلف الاستعدادات، مثلا الخشبة صارت رماد، الرماد بده يصير مثلا سائل معين ما بعرف كيف، وكذلك الأمر، هي حركة سرمادية بعالم الطبيعة. سؤال حلو كمان، سؤال حلو. هذا بحث طبيعي، بحث طبيعي بيبحث عن كيفية يعني اختلاف القابل، بيحكوا بكثافة الأجسام وعدم كثافة الأجسام، وإنه هي مثلا كيف بتستقبل المستعد له، بينحكى هذا الموضوع، ولكن هذا بحث طبيعي. يعني تختلف القابليات حتما، يعني تختلف القابليات، ولكن ماشي. ممكن تقولي مثلا كلما لطف الجسم الطبيعي كان قابلا أكثر مثلا، أو كلما صار كثيفا قلت قابليته أو ضاقت سعة قابليته، ممكن. بس هذا بحث، يعني أول شيء راجع للبحث الطبيعي والمشاهدة الحسية. الفرق الرابع، لعله الرابع، وهو ما ذكرناه، وهو أن الإمكان الاستعدادي محله المادة، إما المادة الأولى وإما المادة الثانية. نحن فرقنا بين المادة الأولى والمادة الثانية إذا بتذكروا. المادة الأولى هي الهيولة، قابلية. المادة الثانية هي الجسم القابل للصورة النوعية، كما سيأتي تفصيله في مباحث الماهيات. يعني في عنا، يعني إما المادة الأولى أو الجسم، هل المادة بالمعنى الأعم، إما المادة الأولى أو الجسم، يعني هذا الجسم قابل ففي إمكان استعداده، وهذا ذكرنا. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم يتعين معه الممكن المستعد له كالإنسانية التي تستعد لها المادة، بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو في الماهية، فإنه لا يتعين معه لا الوجود أو العدم. شو يعني؟ شو عم بقول هون؟ هنا عم بقول إنه المستعد له، المستعد له بالإمكان الاستعدادي يتعين له، يعني في عندك أنت إمكان استعدادي للإنسانية، المستعد له متعين بالنسبة إلى النطف، بخلاف مثلا البذرة الإنسانية مش هي المستعد له، الشجرة هي المستعد له. فبالإمكان الاستعدادي في تعين للمستعد له، إنه في صراط، في طريق يصل إليه المستعد له، بخلاف مثلا الإمكان الذاتي ما في تعين لا للوجود ولا للعدم، ما في تعين لأي طرفان. بينما بالإمكان الاستعدادي في تعين لغاية، يعني البذرة إمكان الاستعدادي هو الشجرة، النطفة إمكان الاستعدادي هو الإنسان، ففي تعين للمستعد له بالإمكان الاستعدادي، بخلاف الإمكان الذاتي ما في تعين، ما بتقل، ما بتقلي إنه الإمكان الذاتي يتعين له الوجود أو يتعين له العدم، هو ما في تعين بأي لحاظ بالإمكان الذاتي، واضح؟ أما الإمكان الاستعدادي ففي تعين للمستعد له، يعني المستعد له هو مستعد له خاص، ما في هيك لا بشرط من حيث المستعد له، هذا الجسم له استعداد لأن يكون كذا، والجسم الآخر له استعداد لأن يكون كذا، يعني النطفة لها تعين بحيث من جهة المستعد له وهي الإنسانية، البذرة لها تعين من حيث المستعد له اللي هي الشجرة مثلا، فكل إمكان استعدادي يسير إلى غايته الخاصة، هذا المقصود من تعين، من تعين المستعد، مستعد له. لا، الرابط هو بس انه نحن عم نقول انه الامكان الاستعدادي فقط لانه ذكره بالعباره الماده بالمعنى الاعم، لانه ذكر كلمه الماده بالمعنى الاعم، لما حكى الماده بالمعنى الاعم يعني الاولى والتاني، عرفت كيف؟ جيد. الفرق الاخير الذي ذكر هو فرق بين الامكان الاستعدادي والوقوعي، ولكن قبل ذكر الفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي، ذكر في بعض الكلمات أن الإمكان الاستعدادي يطلق عليه الإمكان الوقوعي، مثلا أيضا يقول صاحب شوارق الإلهام أيضا اللاهيجي عندما يتكلم عن الإمكان الذاتي يقول مثلا، فيقال إن النطفة مستعدة لأن تصير إنسانا، وبالاعتبار الثاني يقال له الإمكان الاستعداد، إذا بتتذكر الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي، وبالاعتبار الثاني يقال له الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي، والإمكان الوقوعي، فأطلق الإمكان الوقوعي على الإمكان الاستعدادي ببعض الكلمات. المصنف شو قال؟ قال الإمكان الوقوعي يختلف عن الإمكان الاستعدادي في أن الإمكان الوقوعي يجري في المجردات والماديات. بتقلي مثلا وجود جبرائيل عليه السلام لا يلزم من فرض وجوده محال، هذا إمكان وقوعي. الإمكان الاستعدادي مختص بعالم المادة، مختص بعالم الطبيعة، بعالم الأجسام. فالإمكان الوقوعي لا أعم موردا، هذا أحد الفروقات طبعا، ها أحد الفروقات. الإمكان الوقوعي أعم موردا من الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي خاص في بعالم المادة لأنه خاص بما فيه القوة، أما الإمكان الوقوعي مش خاص بعالم المادة. بتقولي مثلا النطفة لا يلزم من تحقق الإنسانية مثلا لها محال، هذا إمكان وقوعي، إنه قد تكون هذه النطفة إنسان لا يلزم منه محال، إمكان وقوعي. أما إذا بدك تقولي هي إنسان بالقوة بتصير إمكان استعدادي. فالإمكان الوقوعي يقع في عالم الطبيعة كما أن الإمكان الاستعدادي يقع في عالم الطبيعة. أما الإمكان الاستعدادي فلا مسرح له في المجردات. ليش؟ لأنه الإمكان الاستعدادي يتطلب أو يستدعي القوة وهي مختصة بعالم المادة. ولذلك يقول المصنف إن الإمكان الوقوعي أعم موردا. ليش قال موردا؟ يعني حسب المصادق، يعني مصادق المجردات والماديات. أما الإمكان الاستعدادي شو مصادقه؟ بس الماديات. واضح يا أخوان؟ هذا الفرق بين الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي. ولكن هل وقع خلط بين المحققين الذين ذكروا أن الإمكان الاستعدادي يقال له الإمكان الوقوعي؟ ما كانوا ملتفتين لهذه القضية؟ الحقيقة أنه لا، فإنه بعد البحث وصلنا إلى أن الإمكان الوقوعي مشترك لفظي عندهم أيضا بين الإمكان الاستعدادي وبين ما لا يلزم من وجوده محال، فهو مش خلط. وأشار صاحب المنظومة إلى هذا الأمر قائلا أي الإمكان الاستعدادي يدعى بالإمكان الوقوعي أيضا، ثم قال وهذا الإمكان الوقوعي المرادف للاستعدادي غير الإمكان الوقوعي المفسر بكون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. فهني ملتفتين بس كاستلاح، لما تقرأ كلمة إمكان وقوعي بدك تشوف السياق إنه الإمكان الوقوعي هو المعنى الأول ولا المعنى الثاني بمعنى الإمكان الاستعدادي. وقد نبه أيضا صاحب المنظومة لأن ذلك أي الإمكان الاستعدادي في الماديات وهذا أي الإمكان الوقوعي بالمعنى الأول أعم موردا. فإذا الإمكان الوقوعي يا إخوان هو مشترك لفظي بين ما يراد في الإمكان الاستعدادي وبين ما تعريفه ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، فما في خلط بين عند المحققين كما قد يحكم الشخص يعني اللي أول وهلة إنه يقال له الإمكان الوقوعي جاي لا في خلط، لا ما في خلط. قال المصنف والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوع أن الاستعدادية إنما يكون في الماديات والوقوعي أعم موردا. أعم موردا يعني مصادقه أعم، موارده أعم. تفضل شيخ. تكامل المجردات حاصل على مبنى صدر المتألهين، ولكن لا يستلزم وجود قوة. في شيء جديد بدي يقوله صدر المتألهين، بس من دون قوة، من دون قوة. لأعطيك مثل مقرب مقرب، إذا أنت قاعد وشفت مثل مقرب، ها ما تاخذوا هذا المثل هو يعني the point، انه هو اللي عم بيصب الهدف. اذا انت قاعد وصار عندك تكامل علمي بشبهوه بالتكامل العلمي، التكامل العلمي هو مش تابع لمادتك، مش تابع للمادة، تكامل علمي. فالتكامل العلمي لا يقتضي قوة، فبقولوا التكامل في الآخرة هو تكامل علمي مش تكامل مادة. في تكامل بس بلا مادة، بس هذا كله على مبنى صدر المتألهين كما سيأتي بالمرحلة الأخيرة لما نحكي عن عالم المثال. وإلا ابن سينا ما عنده تجرد ناقص تكامل بالمجرد، ما في عنده. ابن سينا عنده مادة، عالم المادة عالم العقل، تجرد التام. أما البرزخ فعليك السلام، ما في دليل على البرزخ عنده. البرزخ بمعنى المجرد الناقص يعني. مولا صدره لا إجا حكى عن التجرد الناقص. يقدر صح ما في، عرفت كيف؟ بنحكي إن شاء الله بهذا الكلام. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي، حكينا عنه، نحكيها إن شاء الله بكرة كمان بما يقتضيه شيء من التوسعة. وأن الإمكان لازم الماهية، إذا بتقروا العنوان مفترض تكون المعلومات براسكم أنه لازم الماهية، لأن الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، ومن حيث هي هي ليست موجودة ولا معدومة، فهذا يلزم منه الإمكان. هذه خلص البحث. وأنه اعتبار عقلي لما ذكرناه. فهذا الفصل فيكم تعتبروا ملحق بالفصل السابق، طبعا الكلام عن الإمكان الذاتي. والحمد لله رب العالمين.